بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالأخوة الحاضرين والمستمعين والمستمعات. هذا هو درسنا 13 من شرح التدمرية في هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر شعبان من العام 25 بعد 400,000 للهجرة. أيها الأحبة، قبل البدء في الدرس نسأل الله تبارك وتعالى يبلغنا وإياكم رمضان ويعيننا على الصيام والقيام. أرجو أن يسجل الجميع وينتبه للموعد دروس رمضان. سيكون لقاءنا إن شاء الله في رمضان، يبدأ الدرس 10:30 ليلا بتوقيت مكة المكرمة حتى تتاح الفرصة للجميع لأداء صلاة التراويح ثم العودة، ونبدأ إن شاء الله 10:30 بتوقيت مكة المكرمة. فأرجو أن ينتبه لهذا التغيير، وسيكون هذا مقصورا على دروس رمضان، وستكون دروسنا في 10 الأولى والعشر الوسطى، أما العشر الأخيرة فمع إجازة العيد، فنتكلم في وقتها إجازة إن شاء الله. نحن الليلة مع قاعدة هامة جدا، هذه القاعدة تمس موضوع ما درسناه في التدمرية وهو توحيد الأسماء والصفات، إذ هذه القاعدة يركز فيها الشيخ على اعتراضات يوجهها المخالفون لنا دائما. فالشيخ رحمه الله كما هي عادته وكما أحب دائما التأكيد على هذا، يعرض حجة المخالف ثم يستنبط له من الأدلة ما يدعمه ثم يكر عليها بالدليل والبرهان. هذه القاعدة ينبغي أن يتفطن لها، لأنها قاعدة ما ورد فيها أمر معاش إلى هذا اليوم. فإن كل المدارس أو الجامعات أو المعنيون بدراسة العقائد في العالم الإسلامي، وخاصة ممن يدرسون كتب الأشاعرة والماتريدية، يوجهون هذه الأسئلة التي ستطرح علينا في قاعدة الليل. فهنا ينبغي أن يكون على طالب العلم من أهل السنة والجماعة أن يتفطن للاعتراف ويتفطن للجواب، ويتفطن كيف كان منهج الشيخ في رد باطل المعارض له بأروع أسلوب وأعف لفظ ولسان. يقول رحمه الله: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمالا واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. انتبهوا معي، كلما يسمع المخالفون لنا في توحيد الأسماء والصفات إثبات اسم لله أو صفة، يواجهنا بهذا السؤال: الآية على ظاهرها ولا ليست على ظاهرها؟ فالشيخ يقول له: لفظ الظاهر هذا اللي أنت استخدمته فيه إجمال واشتراك، قد يراد به حق وقد يراد به باطل، وش قصدك بالظاهر؟ أكيد أنت ما سألت عن هذا الظاهر إلا لمعنى وارد في نفسك، وهو أنك لا تتخيل من نصوص الصفات إلا تمثيلها بصفات المخلوقين. من هنا تسأل هل هي على ظاهرها ولا ليست على ظاهرها؟ قال: فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين هل سيكون الظاهر مراد؟ لا، مع أننا ولله الحمد قررنا وقلنا أن صفات الله تجرى على ظاهرها اللائق بجلال الله ليس كصفات المخلوقين، لكن كلمة هذا المعارض لنا ليقول هل هي على ظاهرها ولا ليست على ظاهرها، هو ما يفهم من كلمة الظاهر إلا التمثيل بصفات المخلوقين. قال فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، ما هي النتيجة؟ فلا ريب أن هذا غير مراد. الآن قبل ما يكمل في قوله وإن كان، أخذك في جملة اعتراضية وفائدة جانبية لكنها هامة وملحظ من ملاحظ شيخ الإسلام رحمه الله. اسمع ماذا يقول: ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. وش هو الكفر والباطل؟ حتى شوف من المتابع معي. ولا مسرحين الشباب؟ طيب، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف بنفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. أين الكفر والضلال؟ أين الكفر والباطل؟ أي وحسن. إذا أنت يا من سألتني هل الآية على ظاهرها ولا ليست على، وش قصدك بالظاهر؟ إن كان قصدك بالظاهر تمثيلها بصفات المخلوقين هذا ليس ظاهر. لكن أنا بسألك سؤال: هل السلف والأئمة يسمون ظاهر الصفات بنفس سؤالك الذي أنت سألتني عنه؟ حاشا وكلا. ما كان السلف رحمهم الله ليفهموا من صفات الله أنها تماثل صفات خلقه، حاشا. ولذلك ما كان أحد من سلف الأمة، ما ونتحدى من يثبت هذا، أنهم يسألون هل الآية على ظاهرها ولا ليست على ظاهرها، أبدا ما يسألون هذا. ليه؟ لأنهم يعلمون أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. لكن الذي لا يثبت لله ما أثبته لنفسه ويؤولها كما ستأتي تأويلاتك هو اللي يواجهك بهذا السؤال: الآية على الرحمن على عرش استوى، يقول لك أنا الآية على ظاهرها ولا ليست على ظاهرها. كيف لم تفهم من صفات الله إلا الظاهر الذي يؤدي إلى التمثيل؟ محال أن يكون كلام الله يدل الناس، لأن تمثيل الله بخلقه كفر، فمحال أن يكون كلامه يدل الناس على الكفر والضلال. هذا كتاب جعله الله كتاب هداية ولم يجعله كتاب غواية، فكيف توجه هذه الأسئلة التي يلزم منها أن قولك الظاهر مراد أنك لا تفهم من الظاهر إلا التمثيل؟ هذا هو ملحظة لما قال: ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا اللي هو التمثيل، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال، اللي هو إيش الكفر والضلال؟ اللي هو تمثيل الله بخلقه. هنا يبي يبين لك كيف نشأ هذا السؤال والاعتراض عند من يقولون به. ما هو الذي دفع المخالفين لنا أن يسألوا هذا السؤال كلما مرت آية من آيات الصفات أو حديث من أحاديث الصفات هل هي على ظاهرة ولا وش؟ ما هو الذي دفع؟ هنا تكمن براعة ابن تيمية رحمه الله. قال: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. وش ذلك؟ أنا أتعمد الأسئلة أثناء القراءة حتى لا نمر بأي شيء إلا والجميع فاهمه. والذين يجعلون ظاهرها ذلك، أي ذلك؟ أيوة سنت. إذن الذين يجعلون ظاهر الصفات تمثيل الله بخلقه يغلطون من كم وجه؟ من وجهين. ما قال من وجه واحد، لا من وجهين. إذا اكشف لنا يا شيخ الإسلام ابن تيمية السر في قول المخالفين لنا كلما سمعونا نردد آية أو صفة، يقول لك الآية على ظاهرة ولا ليست على ظاهرة. كيف نشأ هذا السؤال؟ لماذا نشأ عندكم هذا السؤال ولم يكن ناشئ عند الأجيال التي ربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا السلف ولا التابعين ولا أتباع التابعين؟ الأمة عاشت على هذا الوحي وعلى إثبات ما أثبت الله لنفسه، ولم ينقل إلينا أن أحد منهم كان يقول الآية على ظاهرها ولا ليست على ظاهرها. لماذا نشأ عندكم أنتم؟ كيف نشأ عندك سؤال وكأننا نفهم من كلامك ومن سؤالك أن ظاهر القرآن كفر وضلال، فتريد أنت أن نغيره؟ معارض كل كلام الله هذا. تعال الآن نعرف السر الذي أنشأ هذا الفهم السقيم. قال والذين يجعلون ظاهرها ذلك، ظاهرها للتمثيل، يغلطون من وجههم. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. انتبهوا معي، ترى يعني هذه أمور دقيقة جدا. الذين يسألون عن الظاهر، ما نشأ هذا السؤال إلا لأنه استقر بذهنه المعنى الفاسد في أي صفة تطلق على الله. فمثلا الاستواء، سمع آية الرحمن على العرش استوى، ما ورد بذهنه ولا بفهمه إلا أن استواء الله من استواء محمد القحطاني الآن على كرسيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا وقع في هذا الفخ وهذا المأزق وهو تمثيل الله بخلقه اللي هو المعنى الفاسد التمثيل، طبعا هو الآن ورد لما فهم من الآية تمثيل استواء الله باستواء المخلوق، كيف يتخلص من هذه الورطة؟ يقول لا بد لي من تأويل، لازم أخلص نفسي من هالورطة بتأويل علشان ما يبقى هذا المعنى مستقرا بذهني. إيش تأويلك؟ قال الاستواء هو الاستيلاء. أو مثلا يسمع ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فلا يفهم منها إلا نزول، مثل نزول البشر لما ينزل مع الدرج أو ينزل من أعلى البيت إلى أسفل وهكذا، هذا معنى فاسد. فيتخلص منه ويقول المراد بالنزول نزول رحمته، له رحمة ما تنزل البلاد ورحمة لو تخلت على العالم أقل من طرفة عين لهلك العالم كله. إذن خلوكم متابعين معي. قال الذين يجعلون ظاهرا ذلك يغلطون من وجهين. الوجه الأول تارة يجعلون المعنى الفاسد، وش المعنى الفاسد يا أخوان؟ التمثيل والتشبيه، هو ظاهر اللفظ، يعني استبعد من اللفظ إيش المعنى اللائق بجلال الله. إذا تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، طبعا بيترتب عليه أمر آخر، حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. واضح؟ هذا أول انحراف. إذا أول انحراف، لبسوا المعنى الشرعي، المعنى اللي هو التمثيل والتشبيه مثل ما يحصل للمخلوقين، ثم يريد أن يتخلص من هذه الورطة فيذهب إلى تأويلات متعسفة ليتخلص من هذا المعنى الفاسد. هذا أول انحراف أو الوجه الأول. أعيد يقول الشيخ الذين لم يفهموا من نصوص الصفات إلا تشبيه الله بخلقه يغلطون من وجهين. أول وجه، لا يفهم من أي آية إلا المعنى الفاسد. وش المعنى الفاسد؟ التشبيه. إن سمع الاستواء أو سمع اليد أو سمع النزول أو الغضب أو الرضا أو المحبة أو أي صفة من الصفات التي تطلق على الله تبارك وتعالى، لا يفهم منها أول ما يسمعها من النص إلا المعنى اللائق بالمخلوق. هذا أول انحراف. إذن يلزم على كلامه كأن القرآن دل الناس على التمثيل والتشبيه والعياذ بالله والضلال والكفر. هو غير يعني غير متأكد أو غير واثق من فهمه هذا، هو غير واثق من هذا الفهم، فلذلك يعلم أنه وقع في حفرة فيريد أن ينجو من هذه أي مخرج، يخرج من هذه الحفرة عن طريق التأويل، فيقول الاستواء معناها الاستيلاء، النزول نزول الرحمة، اليد هي القدرة، الغضب إرادة العقاب، الرضا إرادة الثواب، إلى آخر ستمر معنا إن شاء الله تأويلاتهم. إذن أول انحراف لهم تلبيس المعاني الفاسدة للصفات وللآيات القرآنية والأحاديث النبوية. الوجه الثاني، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. كيف؟ خلينا نأخذ صفة واحدة ثم نطبق عليها الانحرافين أو الوجهين. الله يقول في كتاب العزيز الرحمن على العرش استوى، فلا يفهم منها أي مسلم إلا أن لله استواء يليق بجلال الله، ما دام الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء فهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. كيف انحرف المخالفون لنا في هذا الأمر؟ أول انحراف ما فهم من الاستواء إلا استواء المخلوقين. الانحراف الثاني أن المعنى الحق الذي وردت به الآية والسوى فيه قبله ولا رفضه؟ رفضه تماما. المعنى اللائق بجلال الله في الاستواء والسوى فيه ما مر بذهنه أصلا، رفض، يقول لا ما يمكن أقول أن الله استوى على العرش. إذا رفض المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ الحقيقي ولبس الآية المعنى الفاسد، فلما وقع في هذا المعنى طلب نجدة ومخرجا من فساده فذهب إلى تأويل فاسد كما سيمر معنا. فالانحرافين مرتبطان مع بعضهم البعض. ناخذ صفة الغضب، إذا سمع أي مسلم وغضب على الكفار الله يقول وغضب الله عليهم ولعنهم، وش يفهم من هذا؟ إن لله غضب يليق بجلاله وإن غضب الله سبحانه وتعالى لا يعرفه إلا هو سبحانه وتعالى. أول ما يتخيلون من الغضب هو غضب الإنسان لما تحمر عيونه وتنتفخ وجناته ويجري الدم في عروقه ليبغى يبطش بأحد. حمل هذا المعنى الفاسد للآية القرآنية. والانحراف الثاني المعنى الحق الذي وردت به الآية وهو غضب الله اللائق بجلاله والسوى فيه دفعه ورده ما يريده. لما تأتي الأمثلة ستكشف لنا، لكن قبل أن أذهب إلى الأمثلة لا بد أن أتأكد أنكم فعلا فهمتوا الانحرافين كيف نشأت. إذن الانحرافان يقومان على قاعدتين فاسدتين. الأولى تلبيس النصوص المعاني الفاسدة، الثانية رد ورفض المعاني الشرعية الصحيحة التي وردت فيها هذه النصوص وعدم العمل بها. طيب أنت قلت هذا يا شيخ الإسلام، هل عندك ما يوضح هذا الأمر؟ هل عندك ما يبينه هذا الأمر؟ إذا قلنا قال هذا كلامكم، لكن لا، الشيخ كما هي عادة رحمه الله لا يأتي بقضية بدون دليل. فالآن يأتي بما كيف وقفوا من هذه النصوص التي صرت معها. قال فالأول، أي أول؟ أيوة سنت. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني، يقول لك الله ربنا بيجوع ازاي بقى للجوع البطن كذا وللنغص وابغني اكل وابغني كذا، كيف تقول الله يجوع؟ طيب يا اخي اكمل النفس حتى نشوف هو هذا الامر فيه المعنى اللي أنت لبسته على طول النص ولا هذا فقط من خيالتك ولا النص صحيح. طيب قال كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، والأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، يقول كيف الحجر الأسد يمين الله، يعني أنا أروح لما أنا أقبل الحجر الأسد خلاص أنا مسخت يمين الله. طيب، وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما يفهم من إصبعين أصابع الرحمن إلا أصابع البشر، في كل رجل هذا الأصابع من الأصابع. هذه ثلاثة أمثلة، عبدي جعته فلم تطعمني، الثاني الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافح وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه، النص الثالث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. هذه الآية أو هذه الثلاثة النصوص أوردها الشيخ، وهي من النصوص التي المخالف لنا وخاصة الأشاعرة لم يفهموا منها أولا إلا المعنى الفاسد اللي هو تمثيل الله بخلقه، والانحراف الثاني أن المعنى اللائق بالله والمعنى الشرعي الذي وردت به هذه النصوص رفضوه ورده. إلى التفصيل، فقالوا القائل من؟ المخالف لله نصنع الجماعة سواء شاعرة ما تريد غيره. فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. شوف هذه العبارة نفسها من كلام الأشاعرة، ليس في قلوبنا أصابع الحق، يعني ما فهم من كلمة قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إلا أن الله تبارك وتعالى يدخل أصابع في قلب فلان وقلب فلان وقلب علان، تعالى الله علاني هذا الفم السقيم. طيب الآن يبدأ في الرد عليهم، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. ليه؟ لماذا؟ لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق، لماذا يا شيخ صالح؟
من
أكثر من تأويلها. أنت تحوم لكن ما.
نصوص شرعية.
ها. ها أبو زياد. ها أبو عبد الله. طيب خلوكم معي. أحيانا السؤال يخليك فعلا تنتبه للإجابة. يقول لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق، لأن هذه النصوص جاية من عند من؟ خلاص هذه النصوص جاية من عند الله، اللي يجي من عند الله حق ولا باطل يا أخوان؟ حق. إذن الفساد في ذهنك أنت أيها المتلقي مو بالنصوص الشرعية. لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة، الألفاظ اللي تدل عليها وش دلالتها، لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق، لأن هذه النصوص جاية من عند من؟ من الله جل جلاله، ولا يصدر عن الله لما هو إيش؟ حق. واضحة القضية ولا ما هي واضحة؟ ما أكمل سأبركمل، لكن أبغى أبين إيش معنى العبارة دي. إذن لكن لاحظ كيف الرد، كيف الرد قبل ما يرد على الرد التفصيلي إيش كل نص وإيش معناه لا إخبث، لا ربط لك الأمور، قال لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق، لأنها نصوص من عند حكيم عليم خبير، ونطق بها رسول نبي كريم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دائما شيخ الإسلام يزرع في قلبك يا طالب العلم أن تمسك رؤوس المسائل وأن لا تستغرق في التفصيل وتضيع القاعدة العامة لاتجاه النصوص كيف تمشي. فالآن يقول لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة، شوف قبل التفصيل، هذا يعتبر رد إجمالي في كل قضية، ممكن هذا الرد تستخدمه في كل قضية تجارة مو فقط في العقيدة، حتى في الأحكام. لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل ولا على حق، لأن هذه النصوص جاية من عند الله وجاية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ التفصيل، فرد عليهم لما حملوا هذه النصوص الثلاثة المعاني الفاسدة ورد والمعاني الحقة التي جاءت في هذه النصوص. قال أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض. طيب لما نسمع كلمة في الأرض وش تستنبط منها يا طالب العلم؟ لازم من أسئلة، أنا جبني طريقة الشيخ ابن عثيمين الله يسكنه جنات النعيم، دائما يكثر من الأسئلة أثناء الدرس. ليه؟ لأن هذه وسيلة لتثبيت الفهم في الذهن. يا شيخ الله يفتح عليك، نعم الجواب. إذن أول ما يلحظ طالب العلم مثل ما أشار اسمه الكريم،
نعم
الأخ نايف، قال أما قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، كلمة في الأرض أخرجت هذا النص أن يكون من نصوص الصفات، لأن الله وين هو يا أخواننا؟ الله في السماء، والحجر الأسود وين هو؟ في الأرض. أمر ثاني أيضا، وحنا ما كمل النص الآن، أيضا أبغى يعني حتى يكون تدريب لطالب العلم. طيب غيره، بس إلى هنا أريد أيضا آخر، أمر آخر، الحجر الأسود يمين الله في الأرض. قال الأخ الكريم أن كلمة في الأرض أخرجت أن هذا ليس من نصوص الصفات، لأن الله في السماء. أمر آخر، ها لا غيرك، لا لا، أنا أبغى ما يخرج هذا النص أن ليس من نصوص الصفات، ليس من نصوص الصفات. كلمة الحجر الأسود يا أخوان، الحجر الأسود مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ الحجر الأسود مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ طيب والله تبارك وتعالى ليس من صفاته شيء ليش؟ مخلوق. واضح ولا لا؟ إذا كلمة الحجر الأسود وكلمة في الأرض هذه كلها تخرج أن يكون هذا النص ليس من نصوص الصفات. قال فمن صافحه وقبله فكأنما، كأنما من أي أداة يا أخوان؟ التشبيه. فكأنما صافح الله وقبل يمينه. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قال الشيخ صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه. ليه؟ لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمة ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. أولا الشيخ يكشف لنا في هذا الحديث معاني جليلة جدا. كثير من المخالفين لأهل السنة في نصوص الصفات لا يهتمون بدرجة الحديث. هذا الحديث الراجح من أقوال أهل العلم أنه حديث موقوف عن ابن عباس، فهذا من ناحية الدرجة ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين، حين تتأمل هذا النص هم فهموا من ان الحجر اسود انه يمين الله، وان اذا راح يبي خلص معناته ان صفحت الله، كيف العال صاحب الحال اذا لازم من اوله الى اخر هذه الصرحات؟ ابدا. اول شيء قوله الحجر الاسود، الحجر الاسود مخلوق وليس شيء من صفات الله مخلوق، فخرج هذا ليكون من نصوص الصفات. رقم اثنين، لما قال في الارض الله تبارك وتعالى في السماء فليس ايضا من نصوص الصفات. رقم ثلاثة، أداة التشبيه معروفة في اللغة العربية، هذا نص سيق للتشويق، فإن المسلم حين يطوف بهذه الكعبة ثم يتمكن من غير أن يؤذي الناس في أن يقبل هذا الحجر، فإنه يأتي شاهدا له يوم القيامة ومن باب التشويق قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله. العرب التي نزل بلغتها القرآن لما ترى رجل شجاع فتقول كأنه الأسد. هو أنكر أبو عبد الله من ذا الرجال لابس ثوب وغترة وهدية وديع إلى ذلك الحيوان المفترس اللي يمشي على أربع ويأكل أي واحد قابل، وإلا ذي تشبيه في خصلة الشجاعة، وإلا الأخ أبو عبد الله هو من البشر وذاك حيوان مفترس. اجتمع ولا يلزم أن يكون المشبه عين المشبه به، بل أخذ له خصائصه وأموره، والمخلوق هذا اللي شبهه بلا خصائص. فلان شاف يعني مثلا زوجته وكأنه الرجال متشيك ذاك الليل عدد قال ما شاء الله يا هذا القمر، هل إن انقلبت فلانة إلى أن القمر اللي في السماء؟ لا، ولا قال لا كأنك القمر. إذا التشبيه في لغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب، وأداة التشبيه مما يجمع عليه كل العقلاء أنه لا يلزم إذا شبه شيء بشيء أن يكون المشبه هو عين المشبه به، بل المشبه به له ذاته والمشبه له ذاته، ولا يلزم أبدا أن يكون هذا مثل هذا. هذه واحدة. الأمر الآخر أنه باجتماع هذه الأمور كلها، أولا الحجر الأسود مخلوق، رقم اثنين أنه في الأرض والله في السماء، رقم ثلاثة أنه قال كأنما، فمن صافح وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه. الأمر الرابع أن هذا حديث موقوف على ابن عباس. هذه الأربع المعاني تخرج هذا النص من الفهم السقيم الذي طبقوه على هذا الحديث، وهو أنهم لن يفهموا من هذا الحديث أو هذا الأثر إلا التشبيه وردوا المعنى الصحيح الذي يحمل الحديث. طيب، وأما الحديث الآخر الذي أيضا طبقوا عليه الانحرافين، وضع المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ ورد المعنى الحق الذي جاء به هذا الحديث، قال وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا. لاحظ، فهو في الصحيح إيش؟ مفسرا. أهل البدعة ما يأخذون النصوص مع بعضها البعض، وأهل السنة قلنا في أول لقاء من ميزة وخصائص منهج أهل السنة جمع نصوص المسألة الواحدة حتى لا تتضارب النصوص مع بعضها. يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول من الذي يقول؟ العبد. ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ إذا لاحظ أن الاعتراض المتوهم ورد في الحديث، فيقول كيف ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ إيش جاوبها الله بقوله؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. زال الإشكال ولا ما زال الإشكال؟ هذا من أرقى أساليب الشريعة في أن يكون المجتمع المسلم مجتمعا متراحم. تصور إنسان يقرأ على الناس في صلاة العصر هذا الحديث، يا إخوان لازم نكون مجتمعا متحابين متراحمين، أما سمعتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عبدي جعت فلم تطعمني؟ كله اسمع شو عم طوع ايش يقول، اسمع الإمام ايش يقول. فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. أسألكم الآن سؤال، هل بقي بعد إكمال النص معنى يشكل عليك؟ هل يرد في ذهنك الآن أن الله هو الذي يجوع؟ ها؟ حاش؟ ليه؟ لأن الاعتراض الذي أنت قد يرد على ذهنك أو على ذهن هذا الإنسان ورد في الحديث، قال ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فالله تبارك وتعالى صرف ذهنه ليس مرادي هذا، الله سبحانه وتعالى لا يجوع ولا يحتاج لا إلى أكل ولا نوم، ولا هو الغني بذاته تبارك أسماءه وتعالى في عليائه، لكن أسلوب تشويق ونفس نظر عبدي جعت فلم تطعمني، هذا كيف ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أمر يعني مستغرب ومستنكر. شوف كيف حول، قال عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. إذن أنت يا من تتصدق على الفقير ستجد هذه اللقمة عند الله جل جلاله. لما يسمعون الناس مثل هذا النص لا يبقى إنسان في قلبه محبة للخير والشفقة والرحمة إلا ويتصدق على المحتاجين. يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك أنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. زال الإشكال لما قرأت النص متكامل، وكما قال في شيخ الإسلام جاء في الصحيح مفسرا. لكن أهل البدعة ما يكمل النص، شوفوا شوفوا هالمشبهة، شوفوا هالوهابية، شوفوا هال، يقول لك إن الله يجوع، شوف يقرأ في كتب ابن تيمية إن الله يجوع، وفقط يمسك لك هذه الكلمة. وهذا من الهوى والعياذ بالله. كله يا أخي لو أعطيت النص حقه من الدلالة لعلمت أنها ما تدل على حق. وهذا النص الذي أنت فهمت المعاني الفاسدة جاء مفسرا في نفسك، لكنك ما أكملت قراءة الحديث. قال عبدي مرضت فلم تعدني، أمر ملفت للنظر. فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وجدتني عنده بذاتي ولا وجدتني عنده إيش؟ مكافئا مجازيا محاسبا لك، لأن الله بذاته مستوى على عرشه في سماءه بائر من خلقه، لا يحل في شيء من المخلوقات ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته. حين قرأنا النص أيها الإخوة زال الإشكال ولا ما زال الإشكال؟ بينما أهل البدعة سمع كلمة الجوع وسمع المرض فلم يفهم منها إلا أن الله جاع ومرض، إذن كيف الأول؟ كيف نرد للنص؟ كيف نرفضه؟ هذه مصيبة. بينما لو أنه قرأ النص لعلم أنه لا يدل إلا على حق، والاعتراض المتوهم جاء في الحديث وجاء الجواب عليه. قال الشيخ رحمه الله وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. واضح كلامه ولا ما هو واضح؟ ما عند رحمن. إذن هذا الحديث من الأحاديث التي تبين أن منهج أهل السنة والجماعة ولله الحمد ما يهتز ولو في جزئية، لأن له ليس هناك أصرح من هذين الوصفين عبدي جات وعبدي مرض. الله يقول هذا، فلما استفسر العبد منه قال عبدي فلان جاع وعبدي فلان مرض، ولكنه لما قال له عبدي جعت وعبدي مرض هذا سيشد نفسية الإنسان، هذا أسلوب من أساليب التشويق ولفت الانتباه إلى أن هذا الأمر لا يجوز للمجتمع المسلم أن يتشبه بالكافرين الذين يموت الجار في الشقة المقابلة ولا يكتشفون أن الجار ميت إلا حين تعفن الشقة ويأتون بالبوليس وتفتح بابها بالقوة يعني أنه ميت لأسبوع أسبوعين بعضهم أصبح كالجيفة. أما المجتمع المسلم هو مجتمع متراحم، أيما أهل عرفة باتوا وفيهم أمر جائع وهم يعلمون فقد برئت منهم ذمة الله. ما في ديننا مكان لجائع. أن يمرض الإنسان فلا يجد من يزوره هذا ليس من أخلاق المسلمين، بل إن زيارة المريض كما ورد في الآثار مخرفة الجنة. فالإنسان المسلم يأخذ من هذا الحديث، هذا الحديث له من المعاني التربوية، شوف الحديث لكنه يبني الأخلاق ويبني الصلات ويبني الروابط ويبني التلاحم والتراحم بين المسلمين بشكل بديع جدا جدا جدا. اي انسان لما يسمع هذا الحديث عبدي جعت فلم تطعمني، كيف اطعمك؟ قال عبدي فلان جاع فلو اطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي. عبدي مرض، قال كيف وعدك وانت رب العالمين؟ قال عبدي فلان مرض فلو زرته لوجدتني عنده، وجدتني عنده مكافئا مجازيا حاسبا مثيبا لك. هذه مخرفة الجنة. فحين يسمع المسلم مثل هذا الحديث يحرص كل منا ذكرا كان أو أنثى على إطعام الجائع وعلى زيارة المريض. ويشهد لهذا أيها الأحبة أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يوم مع أصحابه فقال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر الآن. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تصدق على فقير؟ قال أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعت في رجل إلا قيل له أدخل الجنة من أي أبواب يشئت. هذا اللي يدلك على مسابقة الصديق. من هنا تعرف مقولة أنه لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. ويدل على هذا في إطعام الجائعين لما حث صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة. عمر يقول دائما أبو بكر يسبقني، يقول: هذه المرة حدثتني نفسي أن أسبقه فقلت آتي بنصف مالي. ولا تتصور مثل ما يتصور بعض السذج ان بينهم من ان والله جسد فلان وش سوى علشان اغدي اكون احسن منه. لا، كل منهم يفعل هذا باخلاص وتلقائية يتعاملون مع الله. فلما جاء عمر رضي الله عنه ويحدث بهذا وانه شايف نفسه انه جاب نصف ماله، سأل وش جاب بكر؟ قال: بكر جاب ماله كله. يقول عمر رضي الله عنه: فلم اعد انافس ابو بكر بعدها، لأنه قال له صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ودي درجة يا أخوان لا يمكن يصل إليها إلا الصديق. تصور أنك تخرج الآن من مالك كله ما يبقى عليك إلا جنبك اللي على جنبك، هذا ما يمكن أحد يستطيعه. ولهذا عمر رضي الله عنه الذي هو من هو في قوته وإيمانه، شوف نفسه قوة أن يأتي بنصف ماله. هل النصف قليل؟ لا والله ما هو قليل. فكان يتصور انه انا ممكن اكون اني وصلت الى مرحله اني اسبق ابو بكر الصديق في هذا، واذا المفاجاه ان ابو بكر جايب المال كله لله وفي سبيل الله. طيب ايش بقيت للاولاد؟ قال: بقيت له الله ورسوله. هنا لو وزن ايمان الامه وايمان ابو بكر لرجح ايمان ابو بكر. هذا يقين، يقين اعطاه الله لهذا الصديق رضي الله عنه وارضاه. ما يمكن أحد يتطاول أن يصل إلى هذه المنزلة. إذا أيها الأحبة، هذا النص وأمثاله نحن من أحوج الناس إلى أن، وفي مثل هذه الأيام يجب أن يقرأ هذا النص على الناس. ليه؟ لأنه سيحرك فيهم مشاعر الرحمة. يا إخوة يا ناس والوعاظ الخطباء لما يأتي هذا الحديث يقول الله في حديث صحيح: عبدي جوت فلم تطعمني. أكيد لو خطب بهذا في خطبة الجمعة في عادين عز سيفز من نعاسه. كيف إيش الشيخ اليوم يقول كلام غريب؟ عبدي جوت فلم تطعمني. قال: كيف ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يجيك الإنسان لما يصعد يقول: الله أكبر، وأثر طعام الجائع له المنزلة الكبرى إلى درجة أن الله قال: عبدي جعت فلم تطعمني، إن عبدي فلان جائع لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فيخرج بنفسية مهيئة للصدقة ولإطعام الطعام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفش أطعم الطعام وأفش السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام الطعام، ووصف الله الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما أسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله. لاحظ أنه قال على حبه، لاحظ قصة الأنصاري رضي الله عنه الذي لما ضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال من يضيف هذا وأضمن له الجنة، فرجع رضي الله عنه بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لزوجته هل عندك شيء؟ قالت ما عندي إلا عشاء الصبية. قال إن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أنها زوجة شقية مثل بعض النساء اليوم كان قالت يا ويلي ويلا وما عندي شيء وكيف تأكل لقمة أطفالي، روح أنت يا ضيوفك الله لا يردك ولا يرد ضيوفك، إلى آخر الأمور التي تهد بيوت الناس اليوم. ولكنه امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ضيف رسول الله ماذا أعمل؟ قال حاولي أن تنهي الصبي حتى ينامون وجهز العشاء. وإذا جهز العشاء فأحضر الطعام وأطفي السراج ونوهم الضيف كأننا ناكل، وهذا يدلك على أن هذا النص كان قبل فرض آيات الحجاب، قبل نزول الحجاب. لاحظ هذا السمو، مع أن هذا أكل الصبية والذي لها أطفال يعرف كم خاصة في زمن المخصة والمجاعة كم شفقة على أطفالها لا يجوعوا، فلعب الأطفال ولهاتهم حتى ناموا وهم جائعين، ثم قدمت الأكل ثم افتعلت كأن السراج انطفأ ويشعرون غير يأكلون وهم يعني يحركون شفايفهم ألسنتهم بالمضغ وهم لا يأكلون، لأن الأكل ما يكفي، ما يكفي، لن يكفي هذا الضيف والأنصاري وزوجه. فأكل الضيف حتى شبع ثم نام، وأصبح الصحابي يقير عند هذا الصحابي على جوع، ويقير عند هذه الزوجة على جوع، ويقين إن هؤلاء الأطفال الذين نومناهم على الجوع طاعة لله ولرسوله لن يضيعهم الله، وإن جاء عليهم فسيأتي الله برزق غدا. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن له المصطفى صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. يا للشرف أيها الأحب، يا للشرف أن يسجل الله لهم على لسان رسول الإعجاب، إعجاب بفعل هذا الصحابي وزوجته رضي الله عنهم وأرضاهم، عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. هذا الشرف الذي دونه كل شرف، هذا الشرف الذي دونه كل شرف. إذن وما شكوا وما لامس قلوبهم ما يلامس قلوبنا اليوم، مع أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر أن من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها. والله إن الواحد منا أحيانا عندما يكفيه لسنة والسنين ومع هذا ما عندها أيضا يقين في الله والعياذ بالله، ضعف إيمان، ضعف إيمان. لكن انظر إلى هؤلاء الرجال والنساء والأطفال، من هنا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني عينة ربيت على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الوحي. ولك أن تتخيل واقع هذه الأسرة لو أنك مكانهم اليوم، الضيف يأكل ويشبع، أنت يا رب البيت تبيت على الجوع، والزوجة تبيت على الجوع، وأشد منكم الأطفال الصغار يبيتون على الجوع، ولكن يقين وامتثال وطمع في المهر، مهر هذا الفعل جنة عرضها السماوات والأرض. عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. هذه النصوص أيها الأحبة، ونحن ندرسها في العقيدة ونرد على أيضا المخالفين، يجب أيضا على من يتولى أيضا تدريس مسائل العقيدة أن يربط النصوص الشرعية جانب الاعتقاد وجانب العمل وجانب الأخلاق، وهذا أمر مهم جدا. إذا وفق الإنسان وهو يدرس مسائل الاعتقاد وهذه النصوص في ربطها كيف أن هذا النص درسناه عقيدة وكيف فهمناه أحكاما وأخلاقا، لأن هذه الشريعة متكاملة عقيدة وشريعة وأخلاق، هذا يعطي معاني تربوية ضخمة في النفس البشرية ويستفيد الإنسان لدينه ودنياه وآخرته. لأن درس الليلة فعلا قوي شوي، فنقف عند هذا علشان ما يمدينا نكمل القاعدة الليلة، فنقف إلى هنا عند قوله فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل، ونترك المجال الآن للأسئلة سواء من الحاضرين أو من الأخوة المتابعين معنا على الموقع. وأحب أن أطمن الإخوان الذين يتابعون على الموقع أن هناك تسجيل الدرس وسيتم التنسيق بين الإبن صالح وبين الإخوة في الموقع إذا كان هناك خلل في أثناء تسجيل الدرس لإعادة تسجيله وسماعه كاملا إن شاء الله. كذا صالح؟ من اللي وخال عند السؤال؟ فيه أسئلة على هكذا الأسئلة عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي أفضل التحقيقات المتوفرة لمتن التدمرية؟
حقيقة طبعة الأخ الدكتور محمد السعوي هي أفضل طبعة فيما أعلم إلى الآن، هذا من ناحية الطبعات. أما الشروح فأقول حقيقة إلى الآن لم يخرج شرح للتدمرية يحل عويص مشكلاتها. هناك جهود مباركة ومشكورة لجمع من علمائنا مثال الشيخ زيد بن فياض ومثال الشيخ فالح المهدي رحمه الله، و هناك شرح أيضا للشيخ أبي جبريل حفظه الله والشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، ولكنني وقد يكون هذا رأي شخصي لي التدمرية خاصة في بعض المسائل كاللي يرد في كما سيرد معنا إن شاء الله في القاعدة نصف القاعدة السادسة والقاعدة السابعة، هذه تحتاج إلى رجلين فيما يظهر لي متمكنين، واحد مختص في مصطلحات علم الكلام والفلسفة لفك رموزها ومتخصص في فهم عقيدة السلف. نعم يوجد خاصة في جامعاتنا وبلادنا ولا الحمد منهم على إلمام كامل ب يعني تدريس التدمرية من ناحية منظور أهل السنة والجماعة، لكن كشرح مكتوب خاصة لتمر رموز لعلم الكلام هذه تحتاج إلى متمكن وضليع في مصطلحات علم الكلام. نعم
وهذا السؤال يقول لماذا سميت بالتدمرية؟
التدمرية كما هي عادة الشيخ الإسلام رحمه الله يسمي رسائله بالبلدان اللي أتت منها هذه الأسئلة. السؤال وجه إليه من بلدة تدمر في بلاد الشام فسميت بالتدمرية، ولهذا قال في بدايتها سألني من تعينت إجابتهم علي، فهي جاية من تدمر. مثل الحموية أيضا نسبة إلى حماة، والبعلبكية إلى بعلبك، والقبرصية إلى قبرص، والواسطية إلى واسط، ورسائل كثيرة جدا لشيخ الإسلام اشتهرت بأسماء البلدان والأماكن إما التي كتبها فيها أو جاءت الأسئلة موجهة من أهلها فجاوبهم، زي الرسالة كتب من قبرص سماها القبرصية واللي من بعلم وهكذا. أكرر أيها الأحبة سيكون درسنا القادم إن شاء الله في أول ثلاثاء من رمضان يبدأ الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف، حتى يتمكن الناس من أداء التراويح ثم نبدأ. وكان بعض الأخوان اقترح العصر، لكن العصر حقيقة دائما هو فرصة للناس لقراءة القرآن في المساجد والاشتغال ببعض شؤونهم، وأيضا الواحد في فترة العصر قد لا يكون مستعد استعداد كامل يعني الاستيعاب، لكن العاشرة والنصف وقت طيب، خاصة أنه يوافق هذه السنة من رمضان أن الليل طويل، الليل طويل جدا الآن وسيطول أكثر في والنهار يقصر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويعيننا وإياكم على الصيام والقيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.
شيخ قتل أبي بكر رضي الله عنه تركه الله ورسوله، يعني قد يستدل به في غير موضع من البعض، يترك عمله يترك وظيفته يترك كذا، يقول أنا خالص
ممكن يهدع ولا ما يجوز. تعرف هذا لا ينبغي ولا يجوز. بهذا يرد عليه قول صلى الله عليه وسلم في حديث سعد لما أراد أن يتصدق بماله فرفض، في نصف ماله فرفض، ثم لم يوافق له إلا على الثلث، قال والثلث كثير، ثم عللها صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدع معالة ليتكففون الناس. فهذا فعل المصطفى وقوله مقدم على فعل أبي بكر، وإنما فعل أبي بكر فعل شخصي ليس تشريع للأمة ولسنا ملزمين به لأنه يرد عليه، لكن لا شك أن أبو بكر بلغ بفعله هذا درجة من اليقين ما حد بلغها من الأمة. فإذا كان المشرع صلى الله عليه وسلم من قبل الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض من صحابي صلو وأقول لأبو بكر ساعات لا يوقف أن ووكلك المال الذي ما عند غير هذا، فأن يرفض منه وأن لا يقر إلا على الثلث ويقول والثلث كذلك.